الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى، عليكم السلام، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما زال الكلام في الآية الثانية من آيات سورة الأنبياء، وقد ورد فيها وصف الذكر بأنه محدث. وذكرنا في الجلسة السابقة بأن الذكر في بأن الذكر المقصود منه في الآية القرآن ببعض الشواهد طرحناها سابقا، وقد وصف هذا الذكر بأنه محدث، وهذا أوجب أن يستفيد المتكلمون نكتة من هذا البحث متعلقة بمسألة الكلام الإلهي، حيث إن المشهورة مش مشهورة حيث إن العدلية يعني الإمامية والمعتزلة والزيدية ومشاكل ذلك استدلوا على أن القرآن حادث، وأن القرآن ليس قديما بهذه الآية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإن هذه الآية وصفت بالذكر بأنه ماذا؟ لأنه محدث، والمحدث هو الشيء الجديد، فالقرآن لم يكن ثم كان، وهذا دليل على أن القرآن حادث. فجعلت هذا دليل على أن القرآن ليس قديما، خلافا للأهل الظاهر الذين قالوا بقدم القرآن في الفتنة التي أشرنا إليها في الجلسة السابقة، الفتنة المعروفة، فتنة الكلام الإلهي أيام المأمون عند انتقاله إلى بغداد. في هذه المسألة فعلا نحن قلنا بأن هناك بحث، نحن قلنا أن في البين بحثا ممكن أن يطرح في المقام، أنه هل واقعا هذه الآية تدل على المبنى الكلامي أو لا. عند بحث نحن مشكلة عويصة في الاستظهارات بشكل عام، لا فقط في الاستظهارات القرآنية، الاستظهارات القرآنية والحديثية، بل حتى بعض الاستظهارات العرفية، أنه كيف نميز بين أن هذا الاستظهار مبني على ما أراده المتكلم، وبين استظهار مبني على ما أردت أن يقوله المتكلم. فرق طارة واحد عندما أفهم كلام شخص أفهمه كما أريد، يعني أفهمه أنا أريدك أن تقول هذا الكلام، فشو ما قلت لي مثلا أريد أن تقول بأنك ماذا، لأنك معجب بي فتسبني وتشتمني، أقول سبحان الله تك الحب، هذا شدة الحب لي عنده لي هذا شيء عظيم فعلا في المخ. اي بلي هو هكذا يعبر عن الحب وبهالطريقه فعلا في المقام. فهذا بعض الاحيان ليش كيف نميز نحن في بعض الاحيان بين مثلا، طبعا هذا مو فقط بلاء باهل علم او دون علم، اغلب اهل الاصطلاحات، اغلب العلوم اللي فيها اصطلاحات جديده نقلت اللغه العربيه من معنى الى معنى اخر في اصطلاحاتهم، مثل اصطلاحات المناطق أو الاصطلاحات الفلسفية أو الاصطلاحات الأصولية أو حتى الاصطلاحات الفقهية، توجد في بعض الأحيان أن نحن عندما نريد أن نحاكم نصا شرعيا واردا نحاكم هذا النص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اصطلاحاتنا الحادثة، ولا نحاكم النص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ معناه اللغوي الموضوع من أيام يعرب بن قحطان، بل نتعامل مع هذا النص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العلوم الحادثة في المقام. مثلا نحمل قوله تعالى في مثلا في آية الـ وحرم ذلك على المؤمنين، في آية الزنا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، في أذيلها وحرم ذلك على المؤمنين، دغري ينصرف إلى ذهننا ماذا؟ الحرمة بمعنى الحرمة التكليفية التشريعية. مثلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، بيجي على بال واحد ماذا يحمل المثل في المقام؟ على المثل المنطقي اللي هو المشارك في الماهية النوعية. مثلا سير نحمل ألفاظ القرآن وألفاظ الشريعة على ماذا؟ على معان اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان، من لغة عربية، هي اصطلاحات في العلوم مشاكل ذلك. هذه من جهة، ومن جهة ثانية ابتلينا بمقام الاستظهارات في بعض الأحيان بالمباني، أنه أنا عندي رأي معين، عندي عقيدة، أنا معتقد بأنه ماذا؟ بأنه والله مثلا مثالنا أسف المقام أن القرآن حادث، أن القرآن لم يكن ثم ماذا؟ ثم كان، أن القرآن كان معدوما ثم صار موجودا. عندما أقرأ أي آية فيها كلمة محدث ماذا أفعل؟ أقول هذا المقصود، شفتوا هذا مبني، هذا هو دل على مطلبي أنا في المقام. شو بدك أكثر من ذلك؟ أنا مثلا أي مطلب بعقيدتك بنظريتك ومشاكل ذلك، يكون عندك عقائد خاصة واجتهادات خاصة ونظريات خاصة، تحاول أن تحاكم الخطاب القرآني على أساس هذه العقائد وهذه النظريات. فعلا هذا يسمى بالإسقاط، هذا يسمى بالإسقاط، هذا ليس فهما لكلام المتكلم، هذا إسقاط لمعاني في ذهنك على الكلام الموجود. سيد الطبطبائي الله يرحمه في أول الميزان عنده عبارة يحاول أن يبين فيها كيف نستطيع أن نميز ما بين الإسقاطات وبين الاستظهارات، أنه كيف واحد ممكن أن يميز أن هذا استظهار وذاك ماذا؟ إسقاط من الإسقاطات. كيف أنا أستطيع أن أعرف أنه أنا عم بفهم القرآن ما يريده القرآن أو ما أريده أن يقول القرآن؟ مش القرآن يحاجج فيه المرجئ والحروري حتى الزنديق الذي لا يؤمن به، وهكذا ولا الدري. كيف واحد كيف ممكن أن يحاجج بالقرآن كل هؤلاء؟ يعني حتى الزنديق يقول القرآن دليل على عدم وجود الله تعالى، شو هذا بعد؟ شلون هذا؟ كيف ممكن لهذا الخطاب أن يحتج به كل شخص في المقام؟ لأنه ماذا؟ يكون لفظ عربي، خصوصا لفظ العربي لفظ واسع المؤديات، وأنت تحمله على ماذا؟ تؤوله على عقائدك ومشاكل ذلك فعلا. فالسيد الطبطبائي في أول الميزان بعد ما هو بقراءاته ومطالعاته للتفسير السابقة عليه والتفاته إلى أن هناك تفسير كلامية، تفسير مثلا عرفانية، تفسير فلسفية، تفسير فقهية، تفسير اجتماعية، تفسير بعلاقته بهذا بالأمور العلمية وإعجاز العلم ونسبية أينشتاين وانفجار الكبير وما أدري شو في المقام والمسائل هذه، لعله في النكتة هذه في المقام دعته أن يعبر تعبير أنا أعتقد بأنه جوهر هذه العبارة وتعطي آية من آيات الاستظهار في مقام الاستظهار. هذه العبارة يقول في أول الميزان، أتكلم بطبع الدار الأعلمي طبعا الجزء الأول صفحة 9، يقول هكذا، يقول ففرق هو عبارته هذه، يقول ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات ماذا يقول القرآن، أو يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية. مرة أنت في مقام ماذا تقول شو عم بيقول القرآن، مرة أنت في مقام ماذا، أنت جايب المبنى ومنتهي فقط عم بتبين تفتش على شاهد لك استقالها ولا ما قال القرآن، ناقضها ولا ما ناقضها، أنا هذا المبنى بنيته وانتهينا. فرق بين أن يقول الباحث ماذا يقول القرآن وأن يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية، فإن القول الأول، من هو القول الأول؟ ماذا يقول القرآن، يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث، يوجب أن تنسى عند البحث ماذا؟ هيدي كل عقائدك وكل أفكارك وكل نظرياتك واجتهاداتك لابد شو تسوي فيها؟ تتركها على جنب، لا تجيب لي قاعدة سنخية، لا تجيب لي اصطلاحات شرعية، لا تجيب لي هذه المسائل كلها، هذه خليها على جنب وتعرفها، لا تجيب لي نسبية أينشتاين وتجي تفهم القرآن، لا تجيب لي أن الأرض كروية. أنا عندي شواهد لو إذا المجال يفتح أعطيكم شواهد عجيبة في كلمات بعض العلماء الذين طبقوا هذه الطريقة هذه. يعني صوروا أنتم السيد المرتضى بزمانه الأرض شو بتكون؟ مسطحة، وبيستدلوا بعض الآيات على أن الأرض ماذا؟ سيد المرتضى يقول لهم الآية تدل على المسطح، بناقشهم يقول لهم من قال لكم أن هذه الآيات تدل على أن الأرض مسطحة؟ الآيات لا تدل على ذلك، هذه مددناها، من قال لكم بأن المد يشترط ماذا أن يكون مدا عرضيا؟ لعل المد ماذا في حافة اسمه ولا نشعر بأن المد موجود للأرض باعتبار ماذا بس الدائرة يتسع شو اسمه سطحها، لن تشعر ماذا بدورانها. هو هذا سيد المرتضى اللي هو قديش الأمور النظرية بزمنه كانت قوية في أن الأرض بعد لهلا بعد ما يستدلوا الأرض مسطحة، في أدلة كتير قوية بذكروا الأرض مسطحة يعني وأن الأرض ثابتة ومش مسطحة. من أقوى الأدلة أنه إذا الطيارة طارت نحن مروح عند الصين. سمعتوا لي هذا؟ إيه بالي الأرض مسطحة، ما إذا كانت يعني هي هل يعقل إيه ما ثابت، ما مقصودهم ثابتة ومسطحة، ما مقصودهم ثابت دائرة ومسطحة، هم دائرة ثابتة، ولا إذا كانت دائرة وثابتة هيوقع الناس كمان إذا الثانية.
النظرية البرازيلية 5 سنوات اشتغلوا عليها،
مسطحة. من هما؟
النظرية البرازيلية اسمها آخر نظرية.
جيد لا بأس. أو يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ فإن القول الأول يوجب أن ينسى كل أمر أمر نظري عند البحث وأن يتكئ على ما ليس بنظري، والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة وتسليمها وبناء البحث عليها. ومن المعلوم أن هذا النحو، أي نحو أنك تأتي بنظرياتك واجتهاداتك وعقلياتك ومبادئك للفهم النص، هذا النحو من البحث في الكلام ليس بحثا عن معناه في نفسه. أنت ما في مقام فهم القرآن، أنت في مقام فهم ماذا؟ عقلاتك عم تطبق على القرآن، أنت في مقام تطبيق عقلك على القرآن. هذا من اللطيف أنه بالروايات في شيء يؤدي هذا المعنى اللي ذكره السيد الله يرحمه. بنهج البلاغة في الخطبة 86 في عبارة يقول هكذا أمير المؤمنين، يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا، أشراك الفخاخ، أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه. شفت العبارة؟ قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. هذه نقطة، أنا أتصور نقطة كتير جوهرية نحن في بحثنا الاستظهاري بشكل عام. بلا أشكال، ما ممكن أصلا، لا يمكن التفاهم إذا كان واحد ينسى الأمور البديهية، لا يمكن ذلك. لا معنى، لا ما نظري اجتهادات، أنا عبرت أكثر من تعبير اجتهادات ونظريات، أنا دائما عبرت هذا التعبير. أنت هذه كمان، هذه أحد نكات، تفضل. لابد أن تنسى كل أمر نظري عندما تخاطبني. هذا مثل مثلا شو، مثل مثلا أنه أنت عندك خلفية، مثلا هلأ هذا البحث مضطرين نحن نتعرض لبحث فلسفي، عندك خلفية أنت ماذا؟ أنه هذا بكره الفلسفة، فإذا هذا أكيد مقصده ماذا؟ يعرض بالفلسفة. هذا مثل هذا، شو هذا؟ هذا دائما موجود، دائما موجود هذا في المقام. بالي إيه أنا بتفهمك، أنا وعندي مشكلة، ما أتأذى منك، أنا ما أتأذى، ما أتأذى عادي، أتفهم قولانا.
في روايات أن الإمام صاحب الآية اعتمادا على قرينة عقلية هي أن الله ليس بجسم، أنه نظري، فمش كل نظري لا يمكن تحكيمه بالنص.
إمام عمل هيك، وين هذه موجودة؟ إمام يقول له بأنه اعتمد على قرينة عقلية أن الله ليس جسم،
في مقام
الاستظهار، مش الاحتجاج، يعني استظهار آية،
المراد هكذا لأن الله ليس بجسم.
هو الإمام هكذا كان، مش في مقام الاحتجاج والإقناع. يعني أنت لا، بغض النظر كلامك أنت يحتاج إلى تأمل، لأن أنا ميز بين مطلبين. المطلب كون الإمام عليه السلام في مقام فهم الآية، في مقام ماذا؟ الاحتجاج على الخصم. مرة أنت تلزم الخصم بمبنى لابد أن يكون ماذا ملتزم به، تقول له أنا فهمان الآية هكذا، لكن إحدى قرائني شيء تسلم به أنت، لكن لا يعني ذلك أني في مقام إصدار تكأت على هذا الأمر، ولقد يكون أنا فهمت الآية لأنه كان وسادتي فيها زغب جبرائيل، عرفت شلون؟ فأنا مش بحاجة إلى ماذا؟ إلى أدلة عقلية لكي أفهم القرآن، زغب جبرائيل موجود بوسادتي أنا فعلا، فمش مثله مثلك أنا. أنا وياك نعم نقول نحتاج إلى كذا، بس لكي ينام على وسادة من زغب جبرائيل لا يحتاج إلى هذه المسائل كلها فعلا في المقام. ونميز نحن بين، ما تقيس نفسك على قيس نفسك على الشيخ يوسف، ما في مشكلة على كل حال. الشيخ يوسف بتنام على الخدة، شو أنت على إيدك بتنام أنت فعلا. بالي سيد الطباطبائي الله يرحمه، هذا البحث كتير مهم، نكتة كتير مهمة إنصافا جوهرية في البحث. على كل حال أنا أتصور ينبغي أن تكتب، أنا على فكرة كنت دائما يعان ببالي أن أكتب بحث في هذه المسألة، كنت أسميه البحث تحت عنوان الظهور الذاتي مناشئ وعلاج، أنه ما هي أسباب الظهور الذاتي وكيف يمكن أن واحد أن ينتقل من الظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي. كل إنسان يبتلى بظهور ذاتي أصلا، كل ظهوراتنا إصدارات ماذا؟ ذاتية. لكن كيف تستطيع أن تنتقل هذه القنطرة من ظهور ذاتي شخصي إلى ظهور عرفي عام حجة يكون في المقام؟ هذا ينبغي أن يبحث هذه المسألة فعلا. طرحت إلى حد ما في كلمات الشهيد الصدر، نحتاج إلى تنقيح أكثر وتوضيح أكثر هذه المطالب، هذه لعله في أماكن أهم فعلا أو أعلى. بل لا يوجد استثناء،
طيب كل أمر نظري يشمل الأبحاث البلاغية المختلفة فيها اجتهاد؟
إيه بلا أشكال بلا أشكال.
فيشمل في
النهاية أنت لابد تنقل
في البلاغة.
إيه بلا أشكال. لذلك بعض الفوارق بين عطف البيان والبدل والدقيقة هذه من قال مقصود المتكلمين هذه؟ في بعض الأمور في أمور واضحة جدا.
يكتفي
بالقدر المتيقن. إيه بالي صحيح صحيح صحيح. ولا بعض النكات نعم إذا بعض النكات اللي بوعدنا على البلاغة نتصورها أمور نظرية. هي مش أمور نظرية، أمور واضحة جدا. لكن هناك بعض النكات البلاغية أصلا مو أصلا مختلفين بها. مثل مثلا سبك المجاز عن المجاز. سبك المجاز عن المجاز. ما أدري إذا شيء يوم مناسب نذكره أو لا. سبك المجاز عن المجاز. بعضهم يقول لسه بدناش نفوت كثير بهذا البحث. بعضهم يقول مثلا وجوه يوم محقق لكم بذاكرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه إلى بناء على أنها حرف جر، مو أنها اسم، مو أنها إلى مفرد آلاء، إلى حرف جر. إذا كانت إلى حرف جر إلى ربها ناظرة، قال ربها لفظ يقصد منه أي معنى؟ يقصد منه ثواب رب، شو اسمه، نعيم رب، جنة، يعني الجنة والنعيم، هذا المقصود. إلى ربها ناظرة يعني إلى الجنة ناظرة. فأطلق الرب وأريدت ماذا؟ الجنة. تقول له شلون؟ يقول لك أقول لك شلون. الرب يستعمل مجازا في ثواب الرب ورحمة الرب، ورحمة الرب هي عبارة عن ماذا؟ عن ثوابه وجنته. فإذا ماذا بيكون؟ يكون شو اسمه، هل تسموه سبك مجازا عن مجاز؟ هذا مختلف فيه، لا يمكن تطبق القرآن على هيك نظريات. هذا مختلف، أنه واقعا في شيء اسمه سبك مجاز عن مجاز أو لا، مختلفين هم. وبذلك أنه في الكاتب هذا بحث مفصل بتحب تراجعه، منهاج البراعة لل وش اسمه الصغير، بدي انسى اسمه، عبد شير، حبيب الله، احسنت، حبيب الله الخوئي، ميرزا حبيب الله الخوئي، عنده كتاب اسمه منهاج البراعة. في الجزء الأول من منهاج البراعة الفصل الثاني بحث المجاز، هناك مسألة من المسائل تعرض لها ماذا تحت عنوان سبك المجاز عن المجاز، ويقول لك ماذا، لم أجد أحدا تعرض قبل لهذا البحث بعنوانه. أنا أول واحد ماذا عنوانت له عنوان مستقل، وموجود الاصطلاح طابقا بكلمات، هو ينقل كلماتهم، لكن كعنوان مستقل يذكر فيه أدلة المثبتين والنافين، أول واحد كان مين؟ كان صاحب منهاج البراعة، هو يدعي يعني. على كل حال حبيب الله الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة عنده مقدمة فيها مقدمات بلاغية تراجعوها الجزء شلت بالحدث قلته لا بأس. على كل حال هذا الكتاب كتاب جيد انصافا، شوفوا مقدمته باحث هذا العنوان. طيب هذا العنوان عنوان نظري، منه عنوان حقيقي حتى واحد ماذا حتى يبني عليه مثلا ايه الامور الامور تعتبر بديهية، يعني الامور يمكن لك ان تقيم عليها شاهد من لغة العرب، اما الامور اللي هي اصلا مش واضحة في المقام مثل مثلا هذه تأويلات مال وش اسمه هذه بأرجلكم ممسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بعضهم يقول لك جرب المجاورة مثلا أو مشاكل مجروب المجاورة أو مشاكل ذلك، والمسائل هذه اللي أصلا لم تثبت لا بلغة ولا بشيء المشاكل الأمور هذه، يعني في كتير قواعد بيحاولوا يطبقوها على القرآن فقط من باب ضيق الخناق، ولا هم ما في دليل عليها فعلا، فقط عم بيجيب توجيه يأتي في مقام اتيان بتبرير مو في مقام بيان أنه هذا هو معنى الآية أو مشاكل أو مشاكل ذلك. هذه نقطة كثير مهمة، كثير منهم عندما يفهمون القرآن وبين القرآن في مقام ماذا؟ بيان معنى احتمالي، مو في مقام استظهار، في مقام بيان محتمل، لكن أنه يمكن أن تقول هذا هو ظاهر الآية، فرق شاسع بينهما، بين أن تقول يمكن أن يقصد بهذه الآية هذا المعنى وذاك المعنى، تقول يريد الله هذا المعنى، فرق كبير، تقول يمكن أن يكون مقصود الله هذا المعنى، ويمكن أن تقول هذا ظاهر مراد الله تعالى.
يعني نحن
بدنا نستوعب قول عمكيون بيقول السيد العلامة علمانة،
لحتى
بالمقتضي
أصل لفظ من الألفاظ.
بارك الله بك. هذا هو النقطة الأساسية اللي ببالهم، أنه كيف أستطيع أن أحرز أنه هذا الاستظهار هو نفسه استظهار ماذا الموضوعي؟ هو كان الإشكالية هذه. الإشكالية طرحها شهيد الصدر بشيء من الإجمال في بحثه، ممكن توسعة أكثر وبيان بعض النكات الأكثر تحتاج إلى بحث مطول إنصافا هذه المسألة، وحقها أن تبحث، على عسى الله يوفقنا أن نكتبها وبعرضها على جنبكم إن شاء الله. بعد هذا البحث الطبطبائي باعتبار أن نحن مطلوب منا أن نتعرض للميزان، وأن لم أكن من أهل الفلسفة بس مضطر أن أتعرض لهذه المسألة تبعا للكلمات، ونحن نفهم فلسفة وإن لم نكن من أهلها يعني. لا هو بحث فلسفي، هو كتب بحث فلسفي، يسوي لك يعني. هو يريد يبحث بحثا ماذا فلسفيا، شو جرد عن فلسفة، مضطرين أن نبحث ما نخوض ماذا بالفلسفة، باعتبار أنه هذا البحث بحث من منظور فلسفي فعلا. هذه يعني هو يريد أن يعالج ماذا، مسألة حدوث الكلام الإلهي وعدم حدوث الكلام الإلهي من منظار فلسفي. يعني احنا سابقا كنا نتكلم عن ماذا، عن أنه متكلمين كيف اختلفوا مع بعضهم البعض، والأشاعر اخترعوا فكرة الكلام النفسي ومشاكل ذلك. السيد الله يرحمه يريد أن يبين ماذا، يريد أن يبين نكتة مبحث نظرة فلسفية لمسألة الكلام الإلهي. نحن طبعا عباراته كتير طويلة ما أقرأها كلها، أنا ألخص اللب البحث، أما الباقيات اللي حب يطالعها يطالعها على كيفه ويدلل فعلا، يأخذ راحته لأقصى الحدود، هو عم يطالع الكتاب يقرأه خمسة أيام ما في مشكلة. نقاط، نحن أنا قسمت بحثه إلى نقاط ستة، يعني أنا قسمت البحث إلى نقاط ستة متتالية تصل إلى نتيجة ماذا يريد السيد الله يرحمه فعلا. ولعل اللي قارئين نهاية الحكمة يكونوا ملتفتين ماذا أقول، يدرسين بحث نهاية الحكمة ملتفتين ماذا أقول جيدا فعلا، أنه تعرض لجملة من النكات اللي أطرحها الآن تعرض له رضوان الله تعالى عليه هناك فعلا، أقلها مع الشروح والأساتذة يعني يكون تعرض لها، أما لوحده يمكن ما تعرضش كثيرا، لكن مع الأساتذة يكون ماذا تعرض لها فعلا. السيد الله يرحمه بين هذه النقاط، النقطة الأولى أن الكلام ككلام، كلام هذا المفهوم اسمه كلام، هذا اعتبار، ما في بالخارج شيء اسمه كلام، بالخارج في معاني موجودة في أفق نفس، صور ذهنية أو معاني موجودة في أفق نفس المتكلم، وهناك ماذا أصوات تصدر عن المتكلم. أنت تنتزع من كاشفية هذه الأصوات عن المعنى المقصود، تنتزع عنوان ماذا؟ عنوان كلام، ولا فيش اسمه كلام بالخارج. هلا وين الكلام؟ في بالخارج أصوات يعني الحروف، وأيضا يوجد في الخارج ماذا؟ معاني ذهنية موجودة في أفق نفس المتكلم. أما أنه في يعني في متكلم وصور ذهنية وأصوات، وين في كلام؟ دلني على الكلام. الكلام ليس موجودا حقيقيا، بل هو من الأمور ماذا؟ من الأمور الاعتبارية. هذه أول نقطة، أمور اعتبارية يعني ليس لها ما بإزاء في الخارج، حتى لو كانت من الأمور الانتزاعية بالفلسفة غير الأصول، بالأصول بفرق بين الأمور الانتزاعية والأمور ماذا؟ الاعتبارية، مش هيك؟ أمور الانتزاعية موجودة بوجود منشأ انتزاعي، هالأمور الاعتبارية ماذا؟ محض اعتبار. بالفلسفة ما بفرقه، انتزاعية والاعتبارية هي كلها عندهم ماذا؟ اعتبارية، كل ما ليس لهما بإزاء بالخارج هو أمر اعتباري بالفلسفة. ها؟
بس مش انتزاع،
هذه قد تكون انتزاعي، هذا هو عبر أصلا كلمة انتزاع على بالي.
الانتزاع
عنده مثل
الوصول
أبدا أبدا، عم بقول لك بجيب لك عبارات بدك خدمتك. لا بأس، قد يكون في مقام ما بيميز لغاية، قد يكون في مقام ما يميز لغاية، لكن غالبا بس يقولوا اعتباري مقصود المعنى الأعم، مش مقصودهم ماذا؟ أنه خصوص ما كان اعتبارا محضا، يعني مجرد أنه يوضع بالاعتبار ويرفع بالاعتبار. لذلك قالوا إن الفوقية أمر اعتباري، هذا التعبير موجود، الفوقية أمر اعتباري. شان اعتباري أحسن بارك الله، لا بأس، قد يكون هذا أصول عم يتكلم بالكلام، درس أصول هذا. بس على كل حال الاعتباري يعني ماذا؟ ليس لهما بإزاء بالخارج، الحقيقي هو المتأصل بالخارج، الوجود الحقيقي. الكلام ليس أمرا وجودا حقيقيا، بل هو أمر اعتباري ليس لهما بإزاء بالخارج. تالي نقطة أساسية كتير مهمة، هذه النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية بتخليكم تعالجوا جملة من مشكلات الفلسفية. بس تقرأوا كلمات الفلاسفة قد تشعروا ببعض التناقض في كلماتهم، أتصور الالتفات لهذه النقطة الثانية يعالج جملة من الإشكاليات اللي يتهم فيها الفلاسفة بالتناقض أو التهافت في كلماتهم. هذه النقطة الثانية هي أن كل أمر اعتباري، الاعتباريات ليس مجرد كلمة اعتباري يعني اعتباطي، يعني اعتباطي يعني ليس له غرض، ما معنى؟ ما في تلازم بينهما. اعتباري هو في الغالب، أو إذا لم نقل كل الاعتبارات، هي ماذا؟ لها أغراض خاصة فعلا في المقام. ما نريد بيانه أن الأمور الاعتبارية يمكن أن تلحظها بأحد لحاظين، الأمور الاعتبارية يمكن أن تلحظها ماذا؟ بلحاظين. يمكن أن تلحظ الأمور الاعتبارية بما هي هي فتكون اعتبارية محضة، ويمكن أن تلحظها بلحاظ ماذا؟ الغرض الذي يريد أن يحققه هذا الاعتبار، فتعود أمور حقيقية، فتعود أمورا حقيقية، مش متكئ على أمور حقيقية، فتعود أمورا حقيقية، لأنك أنت مو ناظر بالاعتبار، مو ناظر بالاعتبار، ناظر إلى ماذا؟ إلى الغرض الواقع الذي يهدف إليه هذا الاعتبار. كل الأمور الاعتبارية، هو عبر هكذا تعبيره، أكثر الأمور الاعتبارية إن لم يكن كلها، هو تعبيره هكذا عم يتواضع كان بأكثر، لأنه قد واحد يصدر اعتبارات اعتباطية ففيناش نحن ماذا نحاكم فيها، لكن إذا لم نقل كل الأمور الاعتبارية لا أقل ماذا؟ أن أكثر الأمور الاعتبارية يمكن أن تلحظها بلحاظين، تلحظها بما هي هي اعتبارات محضة ينظر إليها، ويمكن أن تلحظها بما هي محققة لغرض من الأغراض فتعود أمورا حقيقية. والكلام أمر اعتباري والغرض منه هو شو؟ كشف عن المعاني، اللي هو التفهيم، هو الكشف عن المعاني الموجودة في أفق نفس المتكلم. فلذلك لو نظرنا إلى الكلام بما هو كلام أمر اعتباري، لكن إذا نظرت إلى الكلام بما هو محقق للغرض اللي هو الكشف عن المعاني في أفق نفس المتكلم، هذا يكون أمرا ماذا؟ حقيقيا، ولا يكون أمرا اعتباريا. ثالثا، إذا نظرنا إلى الكلام بما هو اعتبار من الاعتبارات، يعني نظرنا إلى الكلام بما هو كلام، هل هو حادث أو قديم؟ تفضلوا جاوبوني. أحسن، لأنه ليس له وجود، لا يوصف لا بالحدوث ولا بالقدم، فإنه من الأمور الاعتبارية المحضة، والأمور الاعتبارية ليس لها حظ، ما شمت رائحة الوجود، ما شمت رائحة الأمر اعتباري، مثل ماهيتك، أمور اعتبارية ما شمت رائحة الوجود، فلا يصح وصفه لا بالقدم ولا بالحدوث، باعتبار أن هذه أوصاف لموجود، يعني وصائف أوصاف لحقائق خارجية لا اعتبارية. طيب إذا نظرنا إليها بما هي ماذا؟ محققة للغرض. إذا نظرنا إليها ماذا؟ أنا أرتبكم النقاط شيء، هذه النقطة الثالثة صرنا. أما إذا نظرنا إليها بما هي أمر اعتباري محض، أما إذا نظرنا إليها بأنها أمر ماذا؟ يحقق شو؟ غرضا من الأغراض، اللي هو الكشف عن المعاني المكنونة في ضمير المتكلم فعلا، هنا هل هي تتصف بالقدم والحدوث أو لا تتصف بالقدم والحدوث؟ هلا حنتكلم عنه، حتكلم عنه، لكن ينبغي أن تلتفت. إذا نظرت إلى الكلام، هذه أبيات الدعاء هنا، إذا نظرتم إلى الكلام بما هو محقق للغرض، فنحن غير متعبدين بالكلام اللفظ، بل كل ما يكشف عن مكنون الضمير هو ماذا؟ كلام. وقد يكون الكلام هو ألفاظ، وقد يكون الكلام هو ماذا؟ هو فعل من الأفعال، هذا كلام. لماذا؟ لأنه كشف عن مكنون ماذا؟ ضميري. واضح إن شاء الله تعالى. عبستك هي ماذا؟ كلام. ضحكتك هي كلام. لؤمك كلام. حنانك شو هو؟ كلام. صار لم يعد، أملوا معي، نحن صرنا عن نوصف الكلام، عم ننظر للكلام بما هو شو؟ بحاكي عن معنى موجود في أفق نفسي، فأي فعل من أفعاله هو كمان، بل أكثر من أزيدكم، بل حتى إذا نظرنا إلى الله تعالى تكون صفاته الذاتية هي ما تكشف عن ذاته تعالى، صفات الله تعالى الذاتية ألا تكشف عن ذاك الغيب الغيوب اللي هو ذاته تعالى؟ تكون صفاته الذاتية هي كلام له، فالله تعالى مخلوقاته حضراتكم ماذا؟ كلام لله. لماذا؟ سنخية، تحاكون كمال عللكم، أنتم المعلولات، أنت المعلول، تحاكي ماذا؟ المطلقات السنخية ماذا؟ كمال علتك، فأنت بنفسك تكون ماذا؟ كلاما، باعتبارك فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وصفاته الذاتية أيضا هي شو تكون؟ كلام له سبحانه وتعالى، باعتبار تكشف عن ذاته سبحانه وتعالى في المقام. ومن هنا يتضح النقطة الرابعة. شو النقطة الرابعة؟ أن الكلام إذا نظرنا إليه بالمعنى الثاني بما هو كاشف عن مكنون الضمير يمكن تقسيمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: كلام ذاتي وكلام فعلي. قارئين صفات الذات صفات الفعل مو؟ صفات الذات يعني صفات تصف فيها الذات بمرتبتها، صفات الفعل تلك الصفات تنتزع من مقام ماذا؟ مقام الفعل. ما نحن قلنا لك الآن هلا بعدنا قليلة شو نسيته؟ بعد الآن قلت أن صفات الله تعالى الذاتية تكشف عن ذاته تعالى، فإذا هي كلامه هذا كلام ذاتي، وأنتم المعلول، أنت المعلول هو شو؟ تكشف عن كمالات الله تعالى بقضى قاعدة السنخية. بعدني عم أقول سنخية ما قلت عينية، أنه نستمع واضع هلا عم نحكي فلسفة بعدنا. المقضى قاعدة السنخية تكشف عن كمال ماذا؟ علتك، فأنت كلام لكنك كلام فعلي لا كلام ذاتي. فصار الكلام يمكن تقسيمه إلى ماذا؟ إلى قسمين: قسم كلام ذاتي وقسم فعلي في المقام. وحينئذ القرآن والوحي الإلهي الذي نزل على النبي كلام أو مكلام؟ لكنه كلام أحسن فعلي وليس كلاما ذاتيا، لأن هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو الوحي، هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. وحينئذ هذا النقطة الخامسة، يظهر أن البحث عن قدم القرآن وحدوثه بما أنه كلام، يعني بما هو هو لا جدوى، لا جدوى منه، فأن القائل بقدم كلامه إذا أراد حدوث الحروف والأصوات فهذا شو بيكون؟ واحد مكابر. شو نسوي مع هذا؟ هذا مش فهمش يعني قديم، هذا هذا الذي يقول بأن القرآن قديم ولأفض الحروف قديمة، هذا شو بيكون؟ مفهما ما معنى القديم والحادث. فعل الله حادث، ليس فعل الله تعالى قديما وليس صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وأما إذا قصدوا من الكلام علم الله تعالى وقدر علم الله تعالى بالوحي، فيكون كلام الله حينئذ شو؟ ذاتيا، صفة ذاتية قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى. نعم، ما تقل لي هذا الكلام النفسي عند الأشاعرة؟ لو كان هذا الكلام النفسي عند الأشاعرة ليش خصوها بالعلم؟ يقول قدرة الله تعالى أيضا كلام ذاتي، أيضا حياة الله تعالى هي ماذا؟ كلام ذاتي. ما كل صفات الله تعالى الذاتية هي ماذا؟ كلام ذاتي له سبحانه وتعالى. سادسا، المقصود من الكلام في القرآن الكريم ليس إلا المعنى الحروف والأصوات الحادثة، يعني بس الله تعالى يقول كلام بالقرآن ما قصده ماذا؟ الكلام الذاتي، مقصود الكلام شو؟ الفعلي، بقرينة قول تعالى ماذا؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هذه النقاط الست التي بين فيها السيد الله يرحمه رحمه الله مبنى الفلاسفة في الكلام الإلهي ومبنى تقسيمهم الكلام إلى صفة ذاتية وصفة فعلية. فإن الكلام إذا نظر إليه بما هو كلام لا يتصف لا بالقدم ولا الحدوث، إذا نظر إليه بما هو كاشف عن مكنون الضمير عاد أمرا حقيقيا فلا مانع من الاتصاف بالقدم والحدوث، لكن ما يكشف عن مكنون الضمير ليس خصوص ماذا؟ الألفاظ، بل كل أفعالي وكل صفاتي الذاتية تكشف عن مكنون ضميري. فحينئذ ننظر إلى صفاته الذاتية الكاشفة عن مكنون ذاته تعالى نسميها بالكلام الذاتي، وأفعاله تعالى هي أيضا كلام فعلي، تلك قديمة بقدمه تعالى، هذه حادثة باعتبارها فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم، الكلام في القرآن الكريم يقصد منه ماذا؟ الأصوات والحروف، يعني المعنى فعل من أفعال الله تعالى، فهو حادث باعتباره فعلا من الأفعال. بعد في نقطة نسألكم الدعاء، بعد في نقطة أن السيد الله يرحمه عندما قال بأن الكلام، بل نحن شو قلنا؟ قلنا إذا نظرنا إلى الكلام بما هو محقق للغرض صار الكلام يطلق على ماذا؟ حتى على فعل الله تعالى وصفاته الذاتية. هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ حد عنده رأي تاني؟ عيد عبارة، عيد السؤال. الكلام بما أنه سؤال، إذا نظرت إلى الكلام بما هو محقق لغرض من الأغراض يكون الكلام حينئذ ماذا؟ ينقسم إلى ذاتي وفعلي، باعتبار أن ذات صفات الله تعالى الذاتية كاشفة عن ذاته، وأفعاله أيضا ولو خلق هذا المعلول كاشفة عن ماذا؟ عن ذاته، مطلقة عدة سنخية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حينئذ شو؟ هل هذا صدق؟ يعني عندما أقول كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله ما شاء الله، كلام الله كثير ما شاء الله، كلكم كلمة الله، هذه كلام الله، كل شيء في الدنيا كلام الله تعالى، هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ لغة حقيقي أو مجازي؟ ها؟ هذا مبني على أي بحث؟ لا، مبني على ما يسمى بوضع لروح المعاني، مبني على أن الألفاظ عند الوضع هل وضعت لروح المعاني أو للمعاني المادية فقط. سيد الطبائي طرح هذه المسألة، بحب يراجع ولو مطالعة، يراجع بالميزان الجزء الثاني صفحة 329-330، حيث تعرض هنا لهذه النقطة بالدقة في المقام. بيقول هكذا، عم ينقل الفلاسفة، يقول: وحقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى مخفي مخفية في الضمير. ثم يقول العبارة، أقرأ العبارة وخلاص، يقول: فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمير كلام، وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام، وكذا الوجودات الخارجية لما كانت معلولة لعلل وجوده ووجود المعلول لمسانخته وجود علته، وكونه رابطا متنزلا له يحكي بوجوده وجود علته، ويدل بذاته على خصوصيات ذات العلة الكامنة في نفسها لولا دلالة المعلول عليها. فكل معلول مثل حضرتك بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلم به عن نفسها وكمالاتها، ومجموع العالم الإمكاني هو شو بيكون؟ كلام الله. وهذه يبرر فيها ماذا؟ أن عيسى شو؟ بلي، هذا أحد توجيهات تلك المسألة، أن عيسى كلمة لله تعالى ألقاها. هذا هو حاصل الكلام، هذا حاصل الكلام في الكلام عند الفلاسفة، والحمد لله رب العالمين.